إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام ربنا تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المسلمون، إن الرحيل عن هذه الدنيا حقيقة لا مرية فيها، فكلنا سيرحل عنها وإن طال به المقام، ولن يخلد فيها أحد من الناس. قال الله عز وجل للرسول: إنك ميت وإنهم ميتون. فكلنا سنموت لا محالة، وسنخرج من هذه الدنيا لا محالة، لكن منا من يختم له بخير، ومنا من يختم له بشر، وكل بحسب عمله، سواء كان عمله القلبي أو عمله الجارحي، لأن الأعمال منوط بها أولا القلب قبل الجوارح. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإن القلب هو الملك، وهو الذي يسوس ويسير الرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أهل السعادة يحبون لقاء الله عز وجل، لأنهم داوموا على فعل الخيرات وأعمال البر والطاعات، فهم أفرح الناس بلقاء الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أحب لقاء الله عز وجل أحب الله لقاءه، وإن العبد إذا كره لقاء الله عز وجل كره الله لقاءه. فقالت عائشة: يا رسول الله، أكراهية الموت، فكلنا نكره الموت. فقال لها: لا، ولكن العبد الصالح وهو في لحظات الاحتضار يبشر برحمة الله عز وجل ومغفرته، فيحب لقاء الله تبارك وتعالى، فيحب الله لقاءه. وإن العبد الذي يفعل السوء حين الاحتضار يبشر بسخط الله عز وجل، فيبغض أو يكره لقاء الله تبارك وتعالى، فيكره الله عز وجل لقاءه. فالناس يغدو، والناس يختم لهم بأعمالهم، إما أن يختم لهم بخير، وإما أن يختم لهم بسوء. وكنا في الجمعة الماضية قد تكلمنا عن مظاهر وعلامات وأسباب حسن الخاتمة، والشيء إذ لم يظهر ضده لم يتبين. فآثرنا أن نذكر اليوم أسباب سوء الخاتمة حتى نتجنبها، وحتى نترك تلك الأسباب ولا نقربها، حتى يختم الله عز وجل لنا بخير. من هذه الأسباب، أي أسباب سوء الخاتمة، هو تسويف التوبة، أن العبد يؤخر ويؤجل في التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وكما قلنا مرارا وتكرارا، إن التوبة ليست كلمة تطلق من طرف اللسان أني تبت، ولكن التوبة عمل قلبي وجارحي قبل أن يكون نطق باللسان. فإما نطق اللسان فهو استغفار وتوبة وإعلان التوبة والتبرؤ مما فعل، وأما العمل القلبي في التوبة هو أن يعزم العقد على ألا يعود لمثله، وأن يعتصر القلب ندما وحسرة على ما اقترف من ذنوب وآثام وتقصير في حق ربنا الرحمن. وأما عمل الجوارح في التوبة فهو أن يترك المعاصي والمنكرات ويقبل على فعل الخيرات والطاعات والعبادات. إذن التوبة ليست كلاما يقال من طرف اللسان ثم يكذبه الجنان والفؤاد، لا ينفع العبد ذلك. ولذلك لما كنا نحن معشر بني الإنسان قد جبلنا على التقصير والغفلة في حق ربنا تبارك وتعالى، أصبحت التوبة في حقنا واجبة على التو والفور في كل حال وآن. انظروا وتأملوا إلى قول الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ما قال أيها العاصون، ما قال أيها الغافلون، ما قال أيها المفرطون، بل قال جميعا أيها المؤمنون، ليعلمنا أنا وأنت وكل بني البشر أننا جميعا يعترين الخطأ والزلل، وكذلك يعترين الغفلة والتقصير في حق الله تبارك وتعالى. وكفى بنبينا صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي بعض الروايات أكثر من 100 مرة، وهو معصوم بالوحي ومغفور له الذنب، ومع ذلك يبادر بالتوب في كل وقت وفي كل آن. ألا يكون حقيقا بنا أو حري بنا نحن الغافلون المقصرون أن نبادر بالتوبة إلى ربنا تبارك وتعالى في كل وقت وآن. ومن التوبة ألا تعود لمثله أبدا، لا أن تتوب ثم تراجع الذنب بعد الذنب، كلا فتلك ليست توبة. فإن التوبة يجب أن تكون نصوحا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال عمر رضي الله عنه: أن يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود لمثله أبدا. إذن التوبة لها مواصفات لا بد أن تتحقق بصدق وبحق حتى يكون العبد تائبا لربه تبارك وتعالى ولم يكن مسوفا. أما إذا صار العبد أتوب غدا أتوب بعد غد، فإن ذلك ربما بل يكون غالبا يموت العبد على الغفلة والتقصير والمعصية. يقول أحد السلف: أنذركم سوف، فإنها أكبر جنود إبليس. أي سوف تسويف، غدا أفعل، غدا أتوب، غدا أقوم، غدا أصلي، غدا أصوم، هذه غدا غدا سوف سوف من أكبر جنود إبليس. لما هي من أكبر جنود إبليس؟ قال: فإنما مثل العبد الذي يتوب ويبادر إلى الله عز وجل والذي يسوف كمثل رجلين كان في قافلة، فأما أحدهما كان حازما أي لبيبا عاقلا، فلما نزلت القافلة ببلد اشترى ما يحتاجه من طعام وشراب وأغراض واستعد وتهيأ متى ينذر بالرحيل فيركب ويرحل مع القافلة. وأما الذي سوف عن التوبة وفعل المعاصي والذنوب وظل على فعل المعاصي والذنوب فإنما هو يقول: سوف أشتري غدا. مثله مثل الذي يقول: سوف أشتري غدا وسوف أحصل غدا، فظل جالسا وما استهيأ للرحيل حتى نادى أمير القافلة بالرحيل. ضاع الوقت وانتهى العمر وما حصل المقصود من خلقه، وما حصل المقصود من خلقه أي عبادة ربه تبارك وتعالى. الأعشى كان رجلا من بني عبد قيس سمع كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم فأحبه فأراد أن يسلم، فخرج للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو في الطريق إذ قابله أبو جهل عليه لعان الله، فقال له: يا أبا بصير إلى أين؟ قال: إلى ذلك الرجل محمد. قال: ولم يا أبا بصير؟ قال: حتى أكون معه وأدخل في هذا الدين. فقال له أبو جهل: يا أبا بصير، أو ما علمت أن محمدا يمنع الزنا؟ فقال: أما والزنا فإني ليس لي فيه إرب، لا حاجة لي فيه. قال له: يا أبا بصير، أو ما علمت أنه يحرم الخمر؟ قال: أما هذه ففي النفس منها علالات، لأنه كان محبا للخمر. قال: أرجع فأرتوي من عامي هذا حتى يشبع من الخمر ثم آتي محمدا في العام المقبل. فرجع فما لبث أن مات، هلك وما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مسلما. هكذا يفعل التسويف بالعبد، يخرج عن الصراط المستقيم ويحول بينه وبين السير إلى رب العالمين حتى ينقضي العمر ويخرج من هذه الدنيا على تقصير ومعاصيه وغفلته عن ربه ومولاه.
ثاني هذه الأسباب، أسباب سوء الخاتمة، هو طول الأمل، التمني، أن يأمل العبد في الدنيا أن يحصل فيها الكثير والكثير، فإن العبد أمانيه تتعدى الموت، وهيهات هيهات لمن تمنى أن ينال، وهيهات لهيهات لمن أمل أن ينال ما أمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما بين أصحابه فخط لهم خطا مربعا هكذا، ثم جعل في هذا الخط المربع خطا طويلا وأمامه خطوطا عراضا، ثم جعل خارج هذا الخط المربع خطا طويلا آخر، ثم قال: أما هذا خارج المربع فهذا هو أمل الإنسان، ما يؤمل ويرجو في الدنيا، وأما هذا الخط المربع فهو أجله يحيط به فلا يصل إلى أمله، وأما هذه الخطوط العراض فهي أعراض أو أمراض وأشغال ومصائب ورذائل تصيب العبد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أخطأت هذه أي الأعراض نهشوا هذه أي الموت. فالإنسان يؤمن في الدنيا كثيرا وما علم أنه لن ينال ما أمل، لأن الموت أسرع من ذلك، فمهما أمل الإنسان وحرص فإن الموت والأشغال والأعراض تحول بينه وبين ما أمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يهرم بني آدم أن يصير كبيرا هرما ويبقى معه اثنان، الحرص والأمل، أن يحرص على المال، أن يحرص على الشرف، والأمل يأمل في الدنيا كثيرا. ولذلك تجد أن كبار السن أكثر الناس حرصا على الدنيا وأملا فيها، يبنون ويشيدون ويشترون ويبيعون وكأنه ليس هنالك موت. يقول علي رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنين، طول الأمل والهوى. قال: فأما طول الأمل فإنه ينسي الآخرة، وأما الهوى فإنه يصد عن سبيل الحق، وإن الدنيا قد أقبلت مدبرة، وإن الآخرة قد جاءت مقبلة، ولكل منها بنون، أي للدنيا بنون وللآخرة بنون. ثم قال رضي الله عنه: فكونوا من بنون الآخرة، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أيها الأحبة الكرام، كيف نعالج طول الأمل فينا؟ كيف للرجل لا يطول أمله؟ يا لا يؤمل أن يخلد في الدنيا، ولا يؤمل فيها البقاء حتى يستقيم له سيره إلى الله عز وجل، وتحسن عاقبته في الآخرة وفي الدنيا قبل الآخرة. أول شيء يدفع به الإنسان عن نفسه طول الأمل هو ذكر الموت، يكن دائما وأبدا متذكرا للموت أنه يأتي بغتة، وأنه لا يعلم أحد فينا أجله، وأن الموت لا يفرق بين صغير وكبير، لا بين طفل وشيخ، ولا بين ذكر وأنثى، ولا بين مريض أو سقيم وبين سليم، بل إن الموت يأتي بغتة، فكل منا له ساعته وله لحظته التي يقبض فيها ولا يعلمها إلا الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يدب في أصحابه هذا الأمر حتى لا يطول بهم الأمل، لأن العبد إذا طال به الأمل قسى القلب، وإذا قسى القلب غفل عن الرب تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، أي الموت. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم يوما: من أكيس الناس وأحزم الناس؟ قال: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم عملا له، فذلك الذي يذهب بشرف الدنيا والآخرة. ثالث أو ثاني هذه الأمور التي يدفع بها الإنسان عن نفسه طول الأمل هو حضور الجنازات، أن يحضر الجنازات، لأن في زيارة القبور تذكرة للعبد بمآله وآخره. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك فقال: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزروها فإنها تذكر بالآخرة. فمن أراد واعظا يدفع به عن نفسه طول الأمل فعليه أن يكثر من زيارة القبور ومن حضور الجنازات، فإن ذلك يلهيه عما يؤمل في الدنيا. عثمان رضي الله عنه كان إذا حضر جنازة بكى فتعجب من أمره، قيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي؟ وإذا رأيت القبر تبكي؟ قال: نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه كان ما بعده أيسر منه، ومن لم ينج منه كان ما بعده أشد منه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط، أي فظيعا، إلا والموت أشد أو أضع منه. ففي حضور الجنازات وفي حضور أهل القبور ملهاة للعبد عن النظر وطول الأمل في الدنيا. ثم الأمر الثالث الذي يدفع به الإنسان عن نفسه طول الأمل هو مجالسة الأخيار الصالحين الذين يذكرونه بالجنة والنار وبالصالحات وبالسيئات، وينصحونه ويدلونه على فعل الخيرات. فإن الحسن رحمه الله جاءه أقوام فسألوه، قالوا له: يا أبا سعيد، من نجالس؟ إنا نجالس أقواما يذكروننا، أي بالعذاب وبالجنة والنار، حتى تكاد قلوبنا أن تطير من الخوف والخشية. فقال لهم الحسن: إنك إن تجالس أقواما يذكرونك ويخوفونك حتى تبلغ الأمن في الآخرة خير لك من أن تجالس أقواما يؤمنونك في الدنيا فتبلوك المخاوف في الآخرة. فينبغي لمن أراد لنفسه الاستقامة على أمر الله عز وجل أن يصادق ويصالح ويجالس ويصاحب أهل الخير والبر والتقى، لأنهم يدلونه على الخير، يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر، وفي ذلك خير له وأي خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء، أي أصحاب الخير والبر وأصحاب المعاصي والذنوب، كحامل أو بائع المسك ونافخ الكير. فأما بائع المسك إما أن يحذيك يعطيك طيبا ومسكا بلا مال، وإما أن تبتاع منه، أي تشتري منه مسكا وطيبا، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ففي كل الأحوال أنت مستفيد بمصادقته ومجالسته. وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وفي كل الأحوال أنت متأذٍ من مجالسته ومصادقته ومصاحبته. وينبغي أن يعلم أن الطيور على أشكالها تقع، وأن الأرواح جنود مجندة، فما ائتلف منها تعارف، وما اختلف منها تناكر. فإن صادقت سيئا فاعلم أنك على شعبة من السوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين قليله، فلينظر أحدكم من يخالل ومن يصاحب. أيها الأحبة الكرام، ينبغي لنا أن نتقي أسباب سوء الخاتمة حتى نلقى الله عز وجل غدا وهو راض عنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين ومن تبعه بإحسان واهتدى بهديه القويم إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، ينبغي علينا أن نحذر ميتة السوء، وأن نبذل الأسباب حتى تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، في دنيانا وفي آخرتنا، حتى نلقى ربنا غدا وهو راض عنا. رابع تلك الأسباب من أسباب سوء الخاتمة هي حب المعاصي والآثام والذنوب والإقامة عليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على شيء بعث عليه، وفي رواية: يبعث العبد على ما مات عليه. فإن من شب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن عاش على خير وطاعة وبر مات على طاعة وخير وبر، وبعث يوم القيامة على طاعة وخير وبر. ومن عاش على التقصير والغفلة والمعاصي والذنوب والآثام مات على ذلك، وبعث يوم القيامة على ذلك. فينبغي علينا أن نحذر الذنوب والآثام والمعاصي، لأنها سبيل هلكة العبد، ولا ندعي فيها صغيرة أو كبيرة. فقد قال علماء سلف الأمة: لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار. ولقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم صغائر الأمور بأنها ربما تهلك العبد، كما أن الكبائر مهلكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثلكم ومثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بواد، فجاء ذا بعود وذا بعود، حتى جمعوا حطبا كثيرا فأوقدوا عليه وأنضجوا خبزتهم أي طعامهم. وإن محقرات الذنوب أي الصغائر متى اجتمعت على العبد أهلكت، كهذا الحطب الذي يسوي الطعام. فانظروا رحمكم الله، راجعوا أعمالكم وأقوالكم، وانتبهوا لأنفسكم، وانتبهوا من غفلتكم، واحذروا أن تفعلوا الذنوب والآثام وأنتم لا تدرون. يقول أنس رضي الله عنه: في زمن التابعين، في خير القرون، زمن البر والخير والصلاح، يقول لهم: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، أي أحقر من الشعر في أعينكم، صغيرة لا تكاد ترى. وإن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فاحذروا رحمكم الله أن تبقوا على المعاصي والذنوب فيختم لنا على المعاصي والذنوب. رابع هذه الأمور أي من الأسباب أسباب سوء الخاتمة، نسأل الله العافية، هو عدم الإخلاص في الأقوال والأعمال. وهذا أمر عظيم خطير، أن يفعل العبد أو أن يعمل العبد عملا وقلبه لاهٍ عن ربه، لا يخلص فيه لله عز وجل، فإنما قبول الأعمال وثوابها بعنيتها وقصدك بها لربك تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فانظروا رحمكم الله كيف أولئك الناس الذين قد أتعبوا أنفسهم بالأعمال لكنهم ختم لهم بسوء، لأنهم لم يخلصوا النية لله تبارك وتعالى، يسلب منهم الإيمان، وربما يسلب منهم الإسلام، كما فعل بذلك الرجل، ذلك الرجل الملك من بني غسان جبل بن الأيهم الذي جاء للإسلام وما كان همه الإسلام، ما أراد الإسلام في حقيقته وجوهره، وما أراد رضوان الله عز وجل، ولكن أراد أن يستتب له ملكه، لأن الإسلام كان يقر الملوك إذا أسلم على ملكهم، فجاء طمعا في ملكه أسلم، فإذا به قد طاف بالبيت ووطئ رجل من فزاري إزاره فضربه بيده في عينه فوقعها، فشكاه الرجل إلى عمر وما وجد سبيلا إلى القصاص عين بعين، ففر هاربا وتنصر بعد إسلامه ومات مشركا بعد إن كان مسلما. كل ذلك لما؟ لأنه لم يكن مخلصا في إسلامه، ولم يكن مخلصا بهذا الإسلام لرب العالمين، بل إنما كان هدفه غرض من الدنيا، ملك زائف عما قليل يزول. فلذلك انظروا رحمكم الله إلى صغير أعمالكم وكبيرها، ألا ترون بارك الله فيكم إلى المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلون معه ويصومون معه ويستمعون لكلامه، حتى إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: غلف على قلوبهم وطبع عليها فلم يروا النور. ورغم ما فعلوه من أعمال خير وبر، وربما خرجوا للقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يختم لهم بسوء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان بأسمائهم، فكان حذيفة لا يصلي عليهم، ختم لهم بسوء. لما؟ لأنهم لم يخلصوا النية لله تبارك وتعالى، ولم يصدقوا العزم والتوجه والقصد لربهم عز وجل، فخسروا الدنيا وخسروا الآخرة، فهم يعذبون في الدنيا بأنهم لا يتلذذون بطاعة ولا بعبادة، ويعذبون في الآخرة بأنهم في الدرك الأسفل من النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الأحبة الكرام، وذاك مثال آخر، رجل كان يوم خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يقاتل المشركين قتالا شديدا وعنيفا، فكان لا يدع فيهم شاذة ولا فاذة إلا تبعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى ذلك الرجل. فتعجب الصحابة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف لرجل يجاهد مع رسول الله ثم هو في النار؟ لأنه لم يكن صادق النية، لم يكن مخلصا في توجهه وقصده وعزمه بهذا العمل لربه. قال رجل: فتبعته فإذا قد أصابت هذا الرجل جراحات، فتعجل الموت فودع ذبابة سيفه بين ثدييه فاتكى عليه فقتل نفسه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: إن الرجل ليعمل العمل فيما يرى الناس أنه من أهل الجنة وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل العمل فيما يرى الناس أنه من أهل النار وهو من أهل الجنة. فانظروا رحمكم الله، ليست الأعمال بكبيرها وصغيرها فقط، بل بالتوجه بالقلب وصدق النية والإخلاص لرب العالمين، وليس ذلك فحسب، بل ومتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا صلاح ولا نجاح للعبد في دنياه وآخرته إلا إذا تدسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل الأعمال صغيرها وكبيرها، عاداتها وعباداتها. فقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإن المبتدعة هم أبعد الناس عن الحق، رغم ما يقدمون من طاعات وقربات، لكنهم لما خالفوا هدي ونهج النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تنفعهم أعمالهم وإذا هم في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على الخوارج: يحقر أحدكم صلاته بصلاتهم، وصيامه بصيامهم، وقراءته بقراءتهم، ولكنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يخرجون من الدين بالكلية. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: كلاب النار، أي أنهم من أهل النار. إذن أيها الأخ الكريم، احرص على التوبة ليل نهارا في كل وقت وفي كل آن حتى تحسن عاقبتنا في الأمور كلها. كذلك فعل الصالحات، كذلك أن نقصر أملنا في الدنيا وأن نعلم أن أياما الموت أقرب إلينا منه. كذلك ينبغي علينا أن نخلص الأعمال والأقوال وأن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نقلع عن الذنوب والآثام والمعاصي، وليس ذلك فحسب، بل نبغض تلك الآثام وتلك الذنوب وتلك المعاصي ونبرأ إلى الله عز وجل منها. عسى الله تبارك وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يحسن خاتمتنا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن خاتمتنا. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن تباعد بيننا وبين النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، واهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم دمر عليهم بنيانهم، اللهم اهدم عليهم أركانهم يا رب العالمين. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.